بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. لعن الله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. نجدد لكم بالتهاني بمناسبة هذه الأيام، كلها أيام مباركة، مولد أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو كان ثاني وجود مما أوجده الله تبارك وتعالى في الخلق، يعني ثاني مخلوق في العالم. كان كلامنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تحدثنا حول هذه الآية المباركة في الأسابيع الماضية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبينا معنى أولي الأمر، من هم أولي الأمر. ثم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قلنا هذا تنازع بين الأمة فيما بينهم، وليس التنازع بين الأئمة وسائر الناس، لأنه لا يستحق أحد أن يتنازع مع الله أو الرسول أو أولي الأمر بمعنى أئمة الهدى، لأنهم واجب الإطاعة، الله أمرنا بإطاعتهم، بعد أمر الله بطاعتهم لا معنى أن نتنازع معهم، الذي يتنازع خرج عن طاعتهم وهو مارد. فعلى ذلك المراد في مخالفي الخلافات الاجتماعية فيما بين الناس، المرجع هو الكتاب والسنة أو الله ورسوله، وليس أهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت عليهم السلام إنما يذكرون ما جاء به رسول الله عن الله تبارك وتعالى، وليس منهم شيء جديد. نعم، في تطبيق الأحكام هم حكام يجب طاعتهم، ولكن في أصل الأحكام هم رواة ومبينون لأحكام التي أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وهو بلغ إلى الأمة. فعلى ذلك هذا بالنسبة، انتهينا إلى قوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قلنا: فردوه إلى الله والرسول مقتضى الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر فيعرف أنه لا بد أن يراجع إلى الله ورسوله، يعني يعمل بما جاء من الشريعة، يعمل على الإسلام. ثم يقول: لا، لا بس بعد إكمال قطعة من البحث قلناه إن شاء الله. ثم يقول: ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا تأكيد على قوله تعالى: فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مقتضى الإيمان أن تراجعوا إلى الكتاب والسنة، أن تراجعوا إلى ما جاء به رسول الله من الله تبارك وتعالى، وذلك خير، مضافا إلى أن واجبكم هكذا على حسب الإيمان، مصلحتكم كذلك في أن تراجعوا بهذه الأمور، خير وأحسن تأويلا. إذا هنا خدمتكم.
نحن نقول هذه الآية الكريمة بسبب التكرار في أتيئوا،
هذا بيناه سابقا ولعلكم ما كنتم موجود. أسابيع بحثنا حول أن أطيع الله يختلف عن أطيع الله وأطيع الرسول. أطيع الرسول وأطيع أولي الأمر من قبيلة واحدة، وأطيع الله معنى آخر.
هذه لها فائدة. نعم، من قال الصادق عليه السلام هو قول الرسول لا من قبل قول الرسول.
نعم، ما معنى ما الفرق بين من قبل أو
إمام الأصل؟
نعم،
قال كذا.
نعم،
يعني قال الرسول، لا أنه يقول من قبل الرسول. أنا أقول هكذا وهذه مفيد من هذا يفيد.
نعم، يعني لا، ما الفرق من قبل أو من منه؟ شيء واحد، أئمة عليهم السلام لهم أمران، الأمر الأول هم رواة عن رسول الله مبينون لما جاء به رسول الله، والأمر الثاني هم آمرون وناهون كحاكم في المجتمع. ما يكون كحاكم للمجتمع هو فعلهم وكلامهم، وما كان راويا عن رسول الله هو ما جاء به الله تبارك وتعالى، جاء به رسول الله من الله تبارك وتعالى. نعم بيان الآية، قلت بيان ما لأنكم تريدون أن تفرقوا بين المجتهدين والأئمة عليهم السلام. أئمة عليهم السلام ما يقولون أين الحق، وليس اجتهادهم بل هو النفس كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول.
هذا المطلب واجبنا، يعني هم لا يرغبون من الرسول، المجتهد يرغب من الرسول، لكن هم أين الرسول؟ كلما يقولون يعني الرسول يقول بنفسه.
يعني قولهم قول الرسول. نعم الرواية معناه هكذا، أن رسول الله يروي عن الله تبارك وتعالى. عندما يروي ليس المراد روايات الذي نحن نروي موروفية، ولكن ليس مقطوع ولا ما يقول، ولذلك نحن نجتهد، ولكن أئمتنا غير مجتهدون، أنهم مخبرون عن الله من دون أي شيء، كما أن رسول الله ما اجتهد من نفسه، رسول الله ومبين، والبيان كذلك بيان للخبر، توضيح للخبر. لا هم أخذوا من رسول الله، هم كثيرا ما أمير المؤمنين يقول قد لأنك تريد أن تقول أنه كلام قطعي ليس ظني ليس كإشهادات، بل هي كلمات قطعية، كما أن الرسول عندما يتكلم بشيء عن الله تبارك وتعالى هو أمر قطعي ليس مجرد تخرصات والاحتمالات والتدخل في رأي رسول الله نفسه. نعم أئم نعم نعم نعم. فعلى ذلك إلى هنا بذلك خير وأحسن تأويلا، هذا التعبير ذلك خير وأحسن تأويلا يعني مضافا إلى أن مقتضى الإيمان أن تأخذوا بقول الله والرسول، كذلك لخيركم مصلحتكم في هذا خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن المراجع لحياتكم وأموركم في التنازعات أن تراجعوا إلى ما حكم الله تبارك وتعالى وما جاء به الرسول. ولذلك هذا اقتضاء الإيمان، ولكن للأسف بعض المسلمين هو يعجبهم بعض ما قوانين الغربية أو تحكيم الأجانب، وهذا إما واقعا لجهلهم وضعف إيمانهم، وطبعا لعله من إما يكون لسوء عمل المسؤولين من الأمور التي واقعا قد يختلط. عندما يكون أي مسؤول من المسؤولين في البلاد الإسلامية يفعل شيئا يحملون المسؤولية على الإسلام، هذا ضعف الإسلام. الإسلام لا يستطيع أن يؤمن حاجات الناس، لا يستطيع إصلاح الأمور، فعلينا أن نراجع إلى المدنية إلى الليبرالية وإلى ما شابه ذلك والقوانين البشرية لحل مشاكلنا. وكم من المسلمين هم مسلمون يقولون آمنا بالله وآمنا بالرسول، ولكن مع ذلك عندما يأتي كلام الله تبارك وتعالى أو نقول لابد من حكم الله تبارك وتعالى يزعمون أنه غير كاف في ذهنهم كأنه هذا قواعد وقوانين كان لقبل 1400 سنة الآن لا يمكن تطبيقها، بينما الذي وضع هذه القوانين هو الله تبارك وتعالى الذي كان يعرف كل شيء من الأزل، وجعل هذا لشرع رسول الله شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستمر إلى يوم القيامة. ما من شيء يغربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. فعلى ذلك لابد لا نشك ونطمئن إذا طبقنا أحكام الله تبارك وتعالى قطعا نحن ناجحون. فلابد إذا رأينا خطأ من جهة أو من إدارة أو من حاكم أو شيء لا نحمل المسؤولية على التشيع أو على الإسلام أو على رأي أهل البيت عليهم السلام، لا، هذا انزعفنا. أنا إذا كان عندي عيب، أنا إذا ما عرفت الحق، أنا إذا حكمت على حسب أهوائي، ليس معناه أن الإسلام يقول هكذا. لا يمكن أن يعرف، لا تعرف الحق بالرجال، إن عرف الرجال بالحق، لابد أن نعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. على تعبير أمير المؤمنين، إنك لملبوس عليك. نعم، فعلى ذلك هذا من الموارد التي لا بد من تجديد النظر ولا بد من توضيح للناس حتى يطمئنوا بأن ما يجري من الخلافات من النواقص عدم التقدم وتخلف المسلمين في المجتمعات ليس لإسلامهم بل لتركهم الإسلام وعدم العمل وتطبيق الإسلام، لأن مجرد ادعاء الإسلام أو وجود قانون من دون تنفيذ هذا لا أثر له. أثر عند التنفيذ، هل نحن طبقنا الإسلام ثم رأينا أنه غير واف بحاجتنا أو ما طبقنا؟ كما أن هناك من الأمور التي قد شاع خصوصا في المناطق العشائرية دائما هو الحل العشائري. ما المراد من الحل العشائري؟ إذا كان حل العشائري حل على حسب أهواء العشائر على عادات العشائر، هذا أمر خطأ وغلط. ولكن إذا كان عشائري يعني الشيخ العشيرة يسعى أن يكشف حكم الله تبارك وتعالى وما جاء بالرسول من الله تبارك وتعالى ثم يحكم عليه، هذا جيد. ولكن إذا كان لا، هو لا يعرف شيء، أو حتى إذا عرف هناك عادات هم يقدمون عاداتهم وأعرافهم على الإسلام وعلى الدين، عند ذلك هذا أمر غلط. أحد من المؤمنين كان يذكر الماضي، قال نحن إرث والدنا أعطينا للإخوة والأخوات، صحنا الأخوات. كثير من الناس يعترضون في عشيرتنا، قال لماذا أنتم تدعون بدعة؟ هذا بدعة، المرأة لا ترث من الأرض من الباع من البناء لا ترث، لماذا أنتم أعطيتم إلى أخواتكم؟ قلنا هذا حكم الله تبارك وتعالى، الله تبارك أمرنا بأن نفعل ذلك ولو هذا خلاف عرف العشائر. فعلى ذلك الأمور التي قد تجري في العشائر من أنهم يجعلون أن يحكموا على النساء بما يريدون، أو أن يكون ذاك ضغط على أولياء المقتول لا يرضوا عن القاتل ورغما عليهم، أو يجعلونهم في موضع الحياء والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، هذا لا يجوز.
لا سيدنا العقل يجد القاعدة ألزمهم بما ألزموا بأنفسهم.
لا
اتفقوا على هذا الشيء،
لا هذا
اتفق.
هم إذا خرجوا عن الدين، نعم، هذا أن ألزموهم يعني ألزموا غير أهل الحق إذا مسيحي
مصالح.
أنا أذكر هذا المصالح. فعلى ذلك يجب على شيخ العشائر أن يسعى يكتشف الأول الحق والباطل في النزاع، من هو الحق ومن هو الباطل، أو أي مقدار الحق لهذه الجهة وأي مقدار لهذه الجهة، ثم يرى حكم الله تبارك وتعالى ثم يبلغهم ويعلمهم أن فلان كذا حق على فلان، يبين ذلك، ثم بعد ذلك ينصحهم ويعدهم أن يتنازلوا، فإذا تنازلوا أهلا بهم وسهلا. يعني الدعوة إلى التنازل عن الحق من دون ضغط ومن دون الأخذ بالحياة لا بأس به، هذا شيء جيد. هذا مثلا صار بينهم نزاع، قتل الواحد الآخر في حالة العصبية أو ما أراد أن يقتلوا صار القتل، عند ذلك لا بأس بأن يتصالحوا فيما بينهم بعدما عرفوا حكم الله تبارك وتعالى وبعدما ردوا بالتنازل. ولكن من دون معرفة حكم الله نحن نقول نحن عندنا أحكام أخرى أخذنا من آبائنا، كانوا آباؤهم على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. فعلى ذلك يجب أولا يعرفوا ما حكم الله تبارك وتعالى، وثم يعرف الموضوع من الحاكم ومن المحكوم شرعا، ثم يعلن لصاحب الحق أنك كذا حق على فلان، وللظالم أنك عليك هذا الحق لفلان، ثم بعد ذلك ينصحونهم أن تجاوزوا الحق الله تبارك. مثلا كما أن في باب البيع البيعان بالخيار ما لم يفترغا، فإذا افترغا فقد وجب البيع، ولكن بعد وجوب البيع إذا راجع المشتري وأراد إغالة البيع وكذا يستحب للآخر أن يستغيل ويقبل إغالته، وهذا من أغال مؤمنا أغاله الله عثلته يوم القيامة، هذا لا بأس به. أن الشيوخ نعم هذا لا ينبغي، ينبغي يراجع إلى المجتهد عالم بالقضاء. من الإشكالات أحد القضاة في بعض المناطق العشائري قال أن الأب أو الأخ له حق أن يقتل أخته، أن يقتل بنته، إذا يتهم بشيء أن هذا بنتي أو أختي كان له علاقة، لها علاقة مع رجل أجنبي، علاقة بالتليفون أي كلام، يجوز له أن يقتل ويقتلون، ثم ليس أحد يشكو إلى القضاء حتى يؤخذ حق، بما أنه كأنه كان حقه أن يفعل ذلك، أن الأخ حق له. حتى ذكر في بعض الأماكن أن أب جاء ببنتي، بعض الناس قالوا هذا بنت كثير هو يعني على الشرور أي شيء، كان طفلا صغيرا 10 سنوات، أخذها وقطع رأسها بالسكين، ثم جعل رأسها في أنبان، ذهب إلى الشرطة وقال هذا بنتي أنا قتلتها. ما قبلوا هذا، بعدما رأوا واقعا هذا رأس الإنسان تعجبوا من ما هذا العمل. ثم أن القاضي حكم بإعدام الأب، بعض الناس قالوا هذا بأي جهة أنت حكمت بالإعدام؟ أنه لا تقاص، إذا والد يقتل ولده ليست قصاص. قال أنا لا، أنا من باب أنه من باب القصاص، بل من باب حق الحكومة، أن هذا جعل هناك رعبا وفعل شيئا إذا انتشر يجب الفساد، ولذلك حكمت عليه هكذا. على كل حال لا أريد أن أقول هذا حكم القاضي كان صحيحا أو باطلا، كلام في أنه لا ينبغي أن نعتمد على أحكام التي ليس لها أصل في الإسلام، علينا أن نكون أساسنا الإسلام الدين، ثم بعد ذلك التنازل عن الحق، كما أن الله تبارك وتعالى في باب القصاص ذكر هذا الآن، أشار إلى التنازل كذلك، أن يتقاضى عن حقه ولا يأخذ، ولكن برضا لا جبرا، كما أن الزواج الذي قد يكون يقتل شاب من عشيرة من الآخر من عشيرة أخرى، ثم مصالحة بأن تؤتي عشيرة القاتل بنتا إلى عشيرة المقتول، وهذا البنت كذلك مصرة يجبرونها على قبول الزواج، وهي عندما تذهب إلى قبيلة المقتول تعيش حقيرا وصغيرا ومهانا فيما بينهم. هذا كذلك شيء من مخترعات الشيطان، وليس هذا من الله تبارك وتعالى. الزواج شيء مستقل، امرأة لا بد أن تكون راضية في الزواج، لا جبرا وغصبا عليها يزوجونها بالآخر.
مثلا رئيس الشيرة في العراق كمثلة شورى عند الاختلاط فيها.
طبعا أنا أقول هذا ليس عشيرة في العراق، كل عشائر لهم صفات خاصة، مثلا الشجاعة أو مثلا زيافة، هذا في جميع العشائر، طبيعة حياة العشيرة يقتضي هذا، ليس البنوش كذلك. أنا رأيت مثل هذه الأمور في بلوشستان، تلك العادات بالنسبة إلى الضيف عندهم نوع من الكرم. أنا عندما كنت في زاهدان ذهبت إلى بعض المناطق في خاش في عشائر، جعل هناك خيمة كبيرة جدا لاستقبالي واستقبال الحاشدا، ثم بعدما جلست بما أني كنت ممثلا لإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى، عادة الناس يشكون عن بعض أمورهم. رجل كم واحد أراد أن يتكلموا، رئيس العشير قام وقال ما دام هذا السيد ضيفنا لا أحد يسأل منه شيء، إذا تريدون شيء تسألون عنه اذهبوا إلى مكتبهم في ساهدان. فعلى ذلك يعني كرامة تكريما، هذا يعني كرامة للضيف أن لا يسألوا منه ما يريدون إلا ما هو نزل عليهم. هذه الطبيعة الجميلة موجودة في العشائر، ولكن من ناحية أخرى كذلك بعض العادات وبعض الأعراف الموجودة أعراف جاهلية كان من طبيعة العشائر. في جميل في باكستان نفس الشيء، في إيران نفس الشيء، في أماكن العشائر يكون هذا الأمر موجود. ثم نحن بعد قلنا في أوائل ما بحثنا دخلنا في هذه الآية المباركة، قلنا هذه الآية وما قبلها وما بعدها تجعل منظومة في الحكومة الإسلامية. يعني إذا نظرنا إلى هذه الآيات تتعلق بعضها ببعض. أولا يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية الأولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولو أن الأمانات مطلق يشمل جميع الأمانات ولو أمانات الجزئية، ولكن أهم أمانة هي عبارة عن الحكومة، حكومة الإسلامية، هذا أمانة أن رسول الله أدى الأمانة إلى علي بن أبي طالب، وهو إلى الحسن عليه السلام، وهو إلى الحسين عليه السلام، إلى الأخير. ويجب على كل مؤمن أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعترفوا ويزعنوا بولاية من والله الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك وردت هناك روايات كذلك في هذا في تفسير القرآن، جاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات عن محمد بن إبراهيم النعماني بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي قال سألت عن قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فقال أمر الله الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي بعده، ليس له أن يزفيها عنه، يعني يؤتي إلى شخص آخر. ألا تسمع قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعيدكم به. هم الحكام يا زرارة، أنه خاطب به الحكام، إن الله يأمركم يعني أيها الحكام لماذا أخذتم الحكم غصبا، يجب عليكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تردوا هذا الحكم إلى أهل الحكم. كما أن في روايات أخرى في هذا الأمر ورد منها كذلك في ذيل الآية الشريفة جاء في تحت الدر المنصور عن سعيد بن منصور الفرياني عن جرير عن ابن منذر وابن حاتم عن علي بن أبي طالب قال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. وهناك روايات أخرى حول أن الأمانة هي عبارة عن الإمامة والحكومة. كما أن بعده قال إن الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يقول ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني من ليس هكذا لا يعمل بهذه الآية هو يزعم أنه مسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والطاغوت كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله، كل حكم غير منسوب إلى الله تبارك وتعالى فهو حكم جائر وحكم طاغوت. طبعا بعضهم خير الطواغيت بعضهم شر الطواغيت. بعضهم خير الظلمة بعضهم شر الظلمة. يعني طواغيت كذلك على درجات، صدام كان طاغوتا خبيثا جدا، ولكن لعل مر على هذا البلد بعض الحكام الذي كان عملهم عمل مناسب، يراعون الناس لا يظلمون كثيرا، ولكن في الحقيقة بما أنه ليس منتميا إلى الله والرسول فهذا يسمى طاغوت. ولذلك فقهاء العظام الذين اجتمعوا في مجلس الخبراء، خبراء الدستور الأساسي للجمهورية الإسلامية، فقهاء كبار كانوا موجودين، منهم هذا المرحوم الشيخ لطف الله صافي، مرحوم آية الله حائري، مرحوم آية الله بهشتي، جمع من الفضلاء والفقهاء جلسوا ودونوا، جعلوا هناك أن انتخابات نعم لا بأس، لكن بعد الانتخابات لابد أن يكون ولي الفقيه هو الذي يصوب أو هو الذي ينسب رئيس الجمهورية، وإلى رئيس الجمهورية إلى كل الناس صبتوا له، ولم يصبر ذلك ولي الفقيه لم يجعله كذا هو طاغوت يعبد من دون الله أي من كان. ولذلك عندما يكون الحاكم إمام رضوان الله عليه وبعده إمام الخامنئي يقول من شمار منسوب ميكونم، يعني أجعلك على هذا الأمر، وهو كذلك بما أنه منسوب من قبل إمام الحجة عليه السلام ينتهي إلى إمام الحجة، وإمام الحجة ينتهي إلى جده رسول الله وإلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية المباركة سريعة في مسألة عدم جواز الاعتراف بالطواغيت. قد يكون إنسان مضطر يعمل معه لا بأس به، يعني نحن لسنا والإسلام ليس في يعني تخريب أنظمة البشرية والفساد، ولكن لا نعترف، لابد إذا اجتمع الناس على الحق فأهلا بهم وسهلا، وإذا لم يجتمعوا فنحن مضطرون أن نتماشى معهم. التماشي شيء والاعتراف شيء آخر، الإيمان شيء آخر. ولذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، يعني إذا رضوا بذلك واعترفوا، هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا، فعلى ذلك الرجوع إلى ما أنزل الله إلى الرسول، وأهمها الحاكم، لأن الله والرسول هو جعل هناك حاكما، واتئوا الله واتئوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يكون منتمي إلى أولي الأمر فهو أولي الأمر الذي بينا في روايات كثيرة فهو حق وحكومة عادلة وحق، وإلا يكون طاغوت. نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بما جاء به الله تبارك وتعالى في قرآنه، وأن يأتي إن شاء الله الحاكم الذي يستوئب جميع العالم بحكمه ويصير كل الأحكام منتمي إلى الله تبارك وتعالى بوجود إمام الحجة صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.